أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاستدلال على حجية سنة أو أحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام، وتطرقنا إلى الدليل الأول على ذلك وهو آية التطهير، وقلنا أن الاستدلال بآية التطهير يتوقف على إثبات ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ما هو المراد من أهل البيت في الآية، وقد أثبتنا ذلك بحسب الروايات المتعددة بأن المراد من أهل البيت هم النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء الخمسة، بالروايات اللي ذكرناها عن طرق أهل السنة. وصلنا إلى المراد من قوله تعالى يريد الله، هل هذه إرادة تشريعية أم إرادة تكوينية، وهل يتغير البحث في الآية فيما إذا أريد منه الآية التشريعية والتكوينية أو لا؟ أولا، المراد من الإرادة التشريعية هي الطلب الإلهي للشيء، سواء كان طلب فعل شيء أو طلب ترك شيء، مثل التشريعات اللي هي للأحكام الخمسة، أي كلها يقولون أن الله تبارك وتعالى مريد لهذه الأحكام، لكن مريدها على نحو التشريع، والإرادة التشريعية لا تستلزم وقوع المراد، وإنما وقوع المراد تابع لمن؟ إلى فعل وإرادة المكلف. أما الإرادة التكوينية فهي مساوية لتحقق الفعل، فإذا أراد الله شيئا تكوينيا تكوينا سوف يقع لا محالة، كإرادة الله تبارك وتعالى لخرق الأرض، هذه إرادة تكوينية، إرادة الله تبارك وتعالى لعصمة الأنبياء إرادة تكوينية. زين، إذا كان المراد من الآية الإرادة التشريعية، فما يمكن أن يستفاد من هذه الآية عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ لأنه كما أن الله تبارك وتعالى أراد بالإرادة التشريعية طهارة الناس، فكذلك أراد طهارة الأئمة عليهم السلام، أو كما أنه أراد بالإرادة التشريعية طهارة أهل البيت، فهو أيضا يريد طهارة الناس عندما كلفهم بالأحكام الشرعية. إنما كلفنا الله تبارك وتعالى بالأحكام الشرعية لأجل طهارة أنفسنا عن الذنوب والمعاصي والخلاء، هذه إرادة تشريعية، وهذا الأمر راح يرجع للإنسان، إن أراد أن يمتثل إرادة الله تبارك وتعالى فسوف يكون طاهرا مطهرا، وإن لم يرد فسوف لا يكون كذلك. أما الإرادة التكوينية لا، الله تبارك وتعالى هو الذي يريد أن لا يقع الذنب من كذا إنسان بالإرادة التكوينية، طبعا بحسب اقتضاء هذا الفرد، أن هذا الفرد فيه مقتضى لأن يكون محلا لإرادة الله تبارك وتعالى التكوينية. نقول أن المراد من الإرادة في الآية هو الإرادة التكوينية، وإلا لو كانت هذه الإرادة هي إرادة تشريعية فماكو فرق بين أهل البيت بعد، وأنه الله تبارك وتعالى خصصهم في هذه الآية وبين باقي الناس، إذ كما أن الله يريد طهارة الناس بالطهارة التشريعية راح يكون يريد طهارة أهل البيت بالطهارة التشريعية، ماكو راح يصير أي مزية وأي فضل في هذا المراد. أما إذا كان المراد هو الإرادة التكوينية فسوف يكون أئمة أهل البيت عليهم السلام معصومون من الرجس ومن النجاسة. خب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه ما هو المراد من الرجس اللي الله تبارك وتعالى يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس ويطهركم. إذن هذا الرجس في قبال الطهارة، يريد يذهب عنكم الرجس حتى شنو؟ يطهركم. طبعا الألف واللام في الرجس، في كلمة الرجس هذه ألف ولام التعريف تفيد العموم، هو أصلا الرجس هو اسم جنس ويفيد العموم والشمول. إنما يريد الله ليذهب عنكم، يا ريال ما قال رجس خاص، مطلق الرجس، مطلق الرجس في قبال الطهارة، حتى إذا يذهب كل الرجس سوف تكون هناك شنو؟ طهارة. زين، والمعنى إنه الله تبارك وتعالى يريد أن ينزه الأئمة عليهم السلام أصحاب الكساء من جميع الذنوب ومن المعاصي، لأنه الذنوب والمعاصي هي من الرجس. إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة، وهي أن المراد من أهل البيت هم أصحاب الكساء لأم المعصومين عليهم السلام، وكذا أريد من الإرادة، هذه هي الإرادة التكوينية للإرادة التشريعية، وأن المراد من الرجس هو يعني مطلق النجاسة ومطلق في ما هو يقع في قبال الطهارة، فيثبت عندنا عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبالنتيجة يكون قولهم شنو؟ حجة، لأنه لا يمكن أن يكون شنو؟ خطأ. يقول المصنف: بالإضافة إلى ذلك هناك شواهد في الآية الكريمة تدعم ما ذهبنا إليه، وهو أن هذه الآية تدل على عصمة أئمة البيت وبالنتيجة حجية أقوالهم. أولاً الحصر اللي موجود في الآية، أنه هذا يريد الله تبارك وتعالى أن يعصم هؤلاء، يريد أن يعصم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ومن أعظم رجس الذنوب والمعاصي، هذا أولاً. فلم يريد الله تبارك وتعالى مطلق الناس، كل من أراد بالإرادة التشريعية فسوف يكون معصوما، لا، إنما يريد الله هكذا، هذا يريد أن يطهر هؤلاء فقط، هذا أولى. الثانية الالتفات في الضمير من التأنيث إلى التذكير، عندما كان يتكلم عن نساء النبي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى آخر الآية، قال التفت. الآن صار عندنا الالتفات، الالتفات هو شنو؟ العدول من الكلام عن التأنيث إلى الكلام عن التذكير أو بالعكس. قال إنما يريد الله ليذهب عنكم، ما قال عنكن، عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير، ويطهركم، وقال يطهركن هكذا. هذا شيء يفيد، يفيد على أنه هذه الآية لا تتكلم عن من؟ عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله، والدليل على ذلك هو هذا الالتفات من التأنيث إلمن إلى التذكير. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث وهو الأقوى الذي به نرد على أبناء العامة الذين قالوا أن هذه الآية بملاحظة هذا السياق أنها تتكلم عن من؟ عن نساء النبي. ليش قالوا؟ لأنه السياق اللي قبل الآيات واللي بعدها كلها تتكلم عن نساء النبي. جيد، فإذا تكون حتى هذه الآية هي شنو؟ شاملة لنساء النبي، زواجات النبي. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ طبعا أعطيكم إشارة عن هذا الكلام، وتفصيله يكون في الكتب التي تكون أوسع من هذا. أنه عندنا بحث لو تعارض السياق مع أسباب النزول أيهما نقدم؟ يعني السياق لو لاحظنا السياق يستفاد منه شيء، بينما إذا لاحظنا أسباب النزول لهذه الآية، وهذه أسباب نزول قطعية، يتغير المعنى. هل نقدم هذا أو هذا؟ يقولون أسباب النزول إذا كانت رواياتها قطعية، رواياتها متواترة أو مستفيضة، تقدم على من؟ على قاعدة السياق. ليش؟ لأن قاعدة السياق إذا أريد أن يستدل بها فما هي إلا لأجل الظهور، يعني ظاهر هذه الآية بملاحظة ما قبلها وما بعدها هذا المعنى. لكن أسباب النزول إذا كانت مستفيضة رواياتها يعني أو متواترة فسوف، وأشارت إلى خلاف المعنى اللي موجود في السياق، فسوف يقدم عندنا روايات أسباب النزول أو المعنى الذي يستفاد من روايات أسباب النزول. نحن كما قلنا في الدرس السابق أنه قرأنا روايات من أبناء العامة أنها تنص على أن المقصود من أهل البيت هم فقط هؤلاء الخمسة، عن النبي صلى الله عليه وآله وأن الأئمة المعصومين عليه السلام كما رواية. طبعا هذه روايات فقط عند العامة احنا ذكرناها، وإلا في كتبنا الخاصة أيضا روايات أكثر وأكثر، وروايات مستفيضة بالمتواترة تدل على أن المراد من أهل البيت عليه السلام هم هؤلاء دون أزواجه. أصلا لم يدعي أحد أنها نزلت هذه الآية مع آيات زوجات النبي صلى الله عليه وآله، يقول هذه الآية نزلت لوحدها، هذه الآية لم تنزل مع هذه الآيات، وإنما وضعت هكذا، وضعت هنا في هذا الموضوع لحكمة الله تبارك وتعالى أرادها. وإن كانت هناك أجوبة كثيرة أنه إذا كانت هذه الآية ليس هذا موضوعها، يعني في القرآن الكريم خو شلون إجت هذه الآية هنا؟ أكو عدة نظريات ما نريد أن ندخل بها. زين، إذن بهذا الكلام نرد على ما ذكرناه في الرأي الأول من أن المراد من أهل البيت هم زوجات النبي، نقول لا، لأنه وردت عندنا روايات كثيرة تدل على أن المراد من أهل البيت هم هؤلاء الخمسة دون غيره. بعد هذا الكلام يأتي المصنف ويقول ألخص لكم الاستدلال أو كيفية الاستدلال بآية التطهير، صفحة 31. قال وعلى أي حال يمكن تلخيص الأسباب التي تحول دون شمول آية التطهير لأزواج النبي صلى الله عليه وآله، وهي أربعة. الأول أن آية التطهير لم تكن بحسب النزول جزءا من آيات نساء النبي ولا متصلة بها كما ذكر، بحسب أسباب النزول أنها ليست هذه جاءت متصلة بهذه الآيات، حتى يقال أنه بسبب السياق نلحقها بأنها المراد منها هي أزواج النبي. هذا أولا. ثانيا الالتفات، يعني هذا يعتبر قرينة ثانية على أنه ليس المراد هم أزواج النبي، الالتفات هو من التأنيث إلى التذكير، وهذا يكون سبب عدم انسجام، وهذا لا ينسجم مع وحدة السياق. ثالثا مع افتراض وحدة السياق فإن نص الأحاديث السالفة الذكر اللي ذكرناها عن أبناء العامة التي تفسر أن المراد من أهل البيت هم هؤلاء هذا يحول دون انعقادها، هذا يعني هذا السياق. أما الأحاديث التي تفسر أهل البيت بأزواج النبي أو أعم منهن فليست معتبرة سندا. أكو روايات وردت عندهم أنهم تقول أن المراد هم منه زوجات النبي والأئمة معا، المصنف يقول هذه ليست بمعتبر سندا لأن رواتها إما مجهولون أو ممن قدح فيهم أغلب المحدثين وعلماء الرجال. ناهيك على أن متونها مضطربة، ساعة تدخل أم سلمة، ساعة تدخل سيدة عائشة، ساعة تدخل كذا، يعني متونها مضطربة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو المهم أنه لو كان المراد من أهل البيت وزوجات النبي والله تبارك وتعالى أراد بالإرادة التكوينية أن يكون طاهرات من الذنوب المعاصي فهذا لا ينسجم مع ما رأيناه من سيرة بعض زوجات النبي، بعض زوجات النبي كما هو موجود في التاريخ، نحن لا نتجنى عليهم، يعني موجود في التاريخ أنهن بعضهن آذن النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله في أكثر من مرة يشكو من أذية نسائه لهم. خب إذا كان الله تبارك وتعالى يريد أن يذهب عنهن الرجس، وين هذا؟ هذا لا ينسجم مع ما رأيناه من سيرتهن، خصوصا السيدة عائشة لما خرجت على أمير المؤمنين عليه السلام، وهو كان الولي المطاع مبايع أمير المؤمنين عليه السلام من قبل الصحابة ومن قبل المسلمين آنذاك، ومع ذلك خرجت على إمام زمانها. زين، هذا يعني هذا الفعل لا ينسجم مع أن الله تبارك وتعالى أراد تطهيرها بالطهارة التكوينية أو بالإرادة التكوينية على أي حال. زين، هذا إذن هو الدليل الأول على حجية قول وفعل والتقرير الأئمة المعصومين عليهم السلام بحسب القرآن الكريم. الدليل الثاني على حجية أقوال الأئمة عليهم السلام وأفعالهم وتقريرهم هو الأحاديث، الأحاديث الشريفة. وأعظم هذه الأحاديث هو حديث الثقلين، وكذا حديث السفينة. حديث الثقلين كله في بالك. حدثنا عبد الله كما هو موجود في الكتاب، حدثني أبي، حدثنا أبو الناظر محمد بن طلحة عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا بما تخلفوني فيهما. هذا الحديث قد جاء في كتب السنة وقد جاء أيضا في كتب الشيعة. طبعا وإن كان في بعض الروايات اللي مروية عن أهل العامة أهل السنة أن التعبير يختلف، مو كتاب الله وعترتي بل كتاب الله وسنتي أو سنة نبيه، كما ذكر صاحب كنز العمال نحو 20 رواية بأنها 4 منها بلفظ سنتي أو سنة نبيه، وثلاثة منها بغير تعبير آخر وهكذا. ولكن لا تعارض، نحن نقول لا تعارض بمن بين هذه الروايات بأنه كتاب الله وسنتي وعترتي، يعني مدلول الجمع راح يكون هذين ثلاثة. يعني بعض الروايات النبي يقول أهل بيتي، وبعض الروايات يقول سنتي، خلاص يعني يصير عندنا القرآن وسنتي وأهل بيتي. أو نقول أن المراد من سنتي هي التي رويت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، فأنهم لا خلافة ولا نزاع ولا إشكال بين المسلمين في أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أعلم أهل عصره بكل شيء، وأهل البيت أدرى بالذي فيه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب، يفتح لي من كل باب 1000 باب. من الواضح أن هذه التي علمها لأمير المؤمنين عليه السلام هي سنة النبي صلى الله عليه وآله. خب، كيف يمكن الاستدلال بهذا الحديث، حديث الثقلين، على حجية أقوال الأئمة المعصومين عليهم السلام؟ نقول هذا يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن في الحديث، في حديث الثقلين، الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله جعل أهل البيت هم عدل للقرآن الكريم، كما أنه صرح بأنهما لن يفترقا. قال: وأخبرني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لا يفترق القرآن عن من؟ عن العترة. طبعا هذا لا يفترقا يعني شنو؟ مو ما يفترقا يعني في الواقع الخارجي، هذا واضح يعني. لا يفترقا يعني في أحكامهما، كل ما حكم به القرآن حكمت به العترة والسنة، وكل ما حكمت به السنة هو حكم به شنو؟ العترة، لأنهما حجيتهما شنو؟ متساوية، حجتهما واحدة. وأن النبي أكرم صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال: وأنهما لن يفترقا وأنهما لن تضلا من بعدي. يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يأمر المسلمين باتباع القرآن واتباع السنة، وأن اتباع القرآن والسنة هو
الكفيل باهتداء الناس. هذه المقدمة الأولى. إذن أنهما لن يفترقا وأنهما عدل القرآن الكريم. المقدمة الثانية أنه لما نأتي للقرآن الكريم، يعني لما يقول النبي أن العترة هي عدل للقرآن، ولما نجي للقرآن ما هي أوصاف القرآن؟ القرآن هو نور، هو شفاء، هو رحمة، هو تبيان، هو بيان، هو فصل الخطاب، هو موعظة، هو الهداية، هو لا يمكن أن يشط في حكمه أنه كله كلامه صحيح، كله حق، كله كذا. هو 100% سوف يكون عدله بمثل هذه المواصفات، لأنه لو لم يكن عدل القرآن الكريم بهذه المواصفات لما صار عدلا أصلا. كيف يكون عدل القرآن هو لا يحمل هذه الصفات، صفات القرآن الكريم؟ فإذن على ضوء ذلك، فكما أن كتاب الله تبارك وتعالى حجة، قول الله تبارك وتعالى حجة على الجميع ولا نقاش ولا خلاف في ذلك، فكذلك عدله وهو العترة وسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذا هو هذا الذي نستفيده من أنه أنا تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، تارك فيكم يعني شنو؟ يعني اعملوا بهما، اعملوا يعني كما أن القرآن الكريم واجب العمل به، فكذلك شنو؟ العترة، قولهما شنو؟ قولهم حجة. إذن إلى الآن اتضحت كيفية الدلالة في حديث الثقلين على حجية أقوال الأئمة المعصومين عليهم السلام طبعا. وأول وأفضل هؤلاء هو أمير المؤمنين عليه السلام، أفضل أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأبوهم هو أمير المؤمنين عليه السلام. وهناك أدلة أخرى كثيرة في أمير المؤمنين، يعني خاصة في أمير المؤمنين عليه السلام، مثل واقعة الغدير، حديث الغدير: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم ولي من ولاه وعادي من عاداه، واخذل من خذله وانصر من نصره، وأدر الحق معه حيثما دار. قد ثبتت بهذه الأحاديث وغيرها الكثيرة خلافة وولاية أمير المؤمنين عليه السلام، فبالإضافة إلى حديث الثقلين وغيرها، وكذلك الأئمة المعصومين عليهم السلام بالنص عليهم. جاء عندنا نص من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه يذكر كل أسماء الأئمة عليهم السلام بالتسلسل، وكذلك ورد في النص أيضا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. جاء يذكر المصنف أيضا رواية فيها دلالة واضحة على حجية أقوال أمير المؤمنين عليه السلام، يعني لخصوصيته. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحفيد إلى أن قال عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: كنت مع علي عليه السلام إلى آخره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هاي جاي يخصص، جاي يخصص هذه الخصوصية أمير المؤمنين عليه السلام، أنه لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وقد صحح هذا الحديث الحاكم في مستدركه وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد. إذن هذا هو الدليل الأول من الأحاديث، وهو حديث الثقلين. الدليل الثاني الحديث الذي يعرف بحديث السفينة، الذي يرجع أسناده إلى أبي ذر. قال: أخبرني أحمد بن جعفر بن حمدان الزاهد ببغداد، حدثنا العباس بن إبراهيم القراطيسي، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا مفضل بن صالح عن أبي إسحاق عن حنش الكناني قال: سمعت أبا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة، يعني لازم باب الكعبة، ويقول أن هذا الحديث أنا سمعته من رسول الله. يقول هكذا أبو ذر، يقول: من عرفني فأنا، من عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر. أو أحد ما يعرف أبو ذر، أنا أبو ذر. قال: سمعته وهو ماسك بباب الكعبة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول:
ألا أن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه. شنو هاي مثل سفينة نوح من قومه؟ ها، من راكبها نجا ومن تخلف عنها غريق.
هذا هنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يشبه أهل البيت عليهم السلام في سفينة نوح الذي ركبها آنذاك نجا من الغرق، ومن لم يركبها غرق. أهل البيت عليهم السلام أيضا نفس الشيء، من ركب سفينة أهل البيت عليهم السلام بمعنى أنه تابعهم في كل شيء، في كل ما يقولون، في كل ما يفعلون، نجا. أما الذي ترك أقواله وأفعاله وتقرير الأمة المعصومين عليهم السلام، يعني سنة الأمة عليهم السلام، فقد غرق وهوى، غرق في المعاصي والذنوب والباطل. وهذا الحديث أيضا صححه الحاكم، قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، يعني على الشروط اللي شرطها مسلم في صحة الحديث، هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث واضح الدلالة في أنه من أناخ كل ما يعمله في الأحكام الدينية في ركب أهل البيت عليهم السلام فقد هدي إلى سبيل الرشاد والنجاة، وأن من تخلف عن ركبهم فقد ولج سبيل الغي والهلاك. من هذه الجهة يتضح لكم أن كلام أهل البيت عليهم السلام في مصادر أهل السنة والجماعة، وليس فقط في مصادرنا، أن كلامهم هو منجي، وأن من تخلف عنهم قد هلك، وغير ذلك من الأحاديث الأخرى التي أيضا فيها دلالة على هذا المقام، مثل ما ورد في حق أمير المؤمنين عليه السلام، قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. علي باب هذه المدينة، هذا لما نحن نقول سنتي، المقصود منها هي سنة النبي وما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام، هو دليلنا هذه الروايات. وكذلك في الحديث الآخر الذي أيضا رويت هذه الحديث كلها في كتب السنة، أهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. أهل بيتي، يصرح النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من مورد أنه أهل بيتي أمان من الاختلاف، بمعنى أنهم من أطاعهم، من أخذ بأقوالهم فقد أمن من الاختلاف. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو حجية أقوال وأفعال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأمة المعصومين. تم عندنا المطلب الأول، ننتقل إن شاء الله غدا إلى المطلب الثاني، وهو روايات الصحابة، على أن هناك أدلة على حجية أقوال وروايات الصحابة أم لا. يأتينا والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.